بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة، وليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة. أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الحرائر منهم قارعن من غصب السياد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة هي إحدى ثلاث صور صغار، والصور هذه الثلاث الصغار كل سورة أيضا تشتمل على ثلاث آيات، وهي سورة العصر وسورة التوحيد أو الناصر وسورة الكوثر. لكن أصغر هذه السور هي سورة الكوثر، لأن كلماتها عشر كلمات، بينما سورة العصر 14 كلمة، وهكذا سورة التوحيد المهم أن هذه السور بهذه الصورة من أكبر سورة بالقرآن، وهي سورة البقرة، تشتمل على 268 آية أو 86 آية، أو هذه السورة الصغيرة وهي سورة الكوثر. من رتب هذا وأخرجه بهذه الصورة؟ يعني هل أن السور هذه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله رتبت؟ كثير من الأخطاء يقع بها بعض المفسرين، من الأخطاء التي وقعوا فيها مثلا ذهب بعضهم إلى أن آيات القرآن الكريم 4 مرات، يعني مربع 6666 في الوقت الذي هو غير هذا، يعني هذا غير دقيق، وإنما 6238 آية هو الصحيح. كذلك بالنسبة إلى ترتيب القرآن، ذكروا لذلك وجوها عديدة، لكن ما هو مثبت عندنا؟ الله يرحم الإمام الخوئي رضوان الله عليه في كتابه البيان، وهو كتاب مهم جدا حول القرآن، يؤكد فيه على أن تقسيم السور بهذه الحالة التي هي بين يدينا الآن كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك كانوا بعض الصحابة لما يدونون آية من القرآن يسألوا، موجود هذا في البيان اللي يريد الكثير من عنده يتعمق به راجع البيان، يذكر بأن النبي كان يسأل: يا رسول الله، هذه الآية في أي سورة نلحقها؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر مثلا: ألحقوها بالسورة الفلانية. هكذا يعني بالنسبة إلى السور 114 سورة، وطبعا 4 من هذه السور لا يمكن قراءتها بشكل مجزأ في الصلاة، هناك سورتان تكون هي بمثابة سورة واحدة مثل سورة الفيل، وتلحق بها سورة لإيلاف قريش، أو مثلا سورة الضحى، سورة الضحى تلحق بها سورة ألم نشرح. هذا بهالصورة بهالديباجة، هذا ترتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وما روعي فيه لا وحدة الزمن ولا وحدة المكان. يعني وحدة الزمن ربما بنفس السورة الآية المتقدمة نازلة بعد الآية المتأخرة، أو وحدة المكان ربما نجد سورة فيها آيات المتقدمة هي مدنية أو مكية، ما بي سياق لا يوجد في القرآن. وهذا صاحب تفسير المنار هام يؤكد على هذا ويقول بأن القرآن تعود أن يتحدث عن شيء ثم يروح إلى غير شيء ثم يعود، وهذا بحث طويل وعميق ويختص بالخصوص بآية التطهير التي هي في وسط مجموعة من الآيات التي خوطبت بها نساء النبي صلى الله عليه وآله. بين هذه الآيات التي تخاطب بها نساء النبي تأتي بالوسط سورة التطهير، ولكن تختلف بأسلوبها. هناك لستن ولا تبرجن، كل يأتي بالنون الثقيلة، لكن بالنسبة إلى آية التطهير تختلف بسبكها وأسلوبها وتأتي على صورة الجمع، إنما يريد الله ليذهب عنكم أو يطهركم. فالذي يزعم بأن هذه الآية تخص زوجات النبي، نساء النبي، كانت تأتي بنفس السياق، إنما يريد الله ليذهب عنكن ويطهركن. لا، السياق لا يوجد في القرآن الكريم. طبعا السورة هذه والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لهم رأي في هذه السورة، يقولون الأئمة بأن هذه السورة تكفي لجميع البشر على اختلاف طبقاتهم وألوانهم وأوضاعهم. أما الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكانت كافية للبشر. بشنو؟ بمضامينها المجملة والدقيقة. ينقلون من باب على كل الشيء بالشيء، يذكر أن رجل يعني من البسطاء حل ضيفا في النجف الأشرف عند أحد العلماء، وهذا العالم يعني غرفته من أربعة من الأطراف الأربعة هي كتب، مكتبة ضخمة، جدران منا. فهذا الضيف ينظر إلى هذا العالم، يخلي هذا الكتاب يتناول منا كتاب، يخليه يتناول منا. التفت هذا الضيف البسيط، قال للعالم: مولانا، أنا هذه الكتب كلها أدري ما فيها. قال له: شلون قاريها كلها؟ قال له: لا، بس هاي الكتب أنا أعرف محتواها. قال له شنو محتواها؟ قال له هذه الكتب كلها تقول يا إنسان صير خوش أجل، يا إنسان صير خوش أجل، مجمل مفيد، يعني كلام قليل بس دلالته كبيرة. لذلك الأئمة سلام الله عليهم بالنسبة إلى هذه السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب من هذا العصر، ما هو العصر الذي الله سبحانه وتعالى يقسم به؟ عودنا القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقسم، ما المبرر إلى هذا القسم؟ والقسم أمر يمقته الشرع. الإسلام ثقافة، الإسلام تكره القسم، يقول لك القسم وضع شبه الطلاق، الطلاق يكره الشرع أن يسمع حديث الطلاق لأن بي انهدام لأسر، تفكك لعوائل. أما القسم هذا استعماله برخص بكثرة، والله عز وجل ينهى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خصوصا لما يبتلي الإنسان بأن يتعود على القسم. أحيانا قسم السمع يهز. عندنا الأحاديث تنهى عن القسم، كثرة القسم يقصر الأعمار مثلا. وما معنى انتشار القسم؟ انتشار القسم الإكثار باستعمال القسم دليل على شنو؟ غياب الثقة، غياب الاعتماد. لما أمة يموت فيها الاعتماد، تموت فيها روح الثقة، الصدق غائب، يضطر الطرف إلى أن يقسم، ويتصاعد القسم بألوان وألوان. وهذا عمل لا مبرر له إطلاقا. وضع القسم كحالة اضطرارية، نعوذ بالله، لإبراء متهم، لاستجير بالله إعادة الاعتبار إلى مسلم، إلى مسلمة، حينما يهدد شرفه، تهدد عصمتها. فهنا الشرع يلجأ إلى القسم. أما قسم الله سبحانه وتعالى تختلف الحالة. ليش الله عز وجل يقسم؟ مو أحد المساكين، يعني فقير على فقير، فقير ذهن مش فقير مال، والخطورة هي بفقر الذهن. فيقولون هذا سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرأ آية بدؤها القسم، هذا انزعج، قال من الذي أغضب الله حتى يلجأ بأن يقسم؟ تصور بأن الله يقسم يريد يدافع عن نفسه. لا، الله عز وجل لما يقسم الغاية من القسم تسليط الضوء على ما يقسم به. طريقة من الطرق التي يستعملها القرآن ليدل العباد على بعض المعاني والمضامين الضخمة هو القسم. لذلك لما الله عز وجل يقسم والتين والزيتون، هل يريد بذلك التين الذي نأكله أم الزيتون الذي نأكله؟ لا، إنما يسلط الضوء على قضايا من الذي يكشفها إلنا هم أهل البيت سلام الله عليهم. وقد قلنا ونقول ونقول بأن لولا أهل البيت لضعنا كما ضاع غيرنا، لأنه كل من يحاول أن يصرف الآية ويجيرها لهواه، لكرسيه، لمشتهياته، إلا الأئمة سلام الله عليهم. والقرآن ما أكثر ما جاء فيه متشابه وغير متشابه، من الذي يخلصنا من هذه المطبات الثغرات؟ لما نجي نقرأ بالقرآن وجاء ربك والملك صفا صفا، أو نقرأ بالقرآن يد الله فوق أيديهم، أو نقرأ بالقرآن الرحمن على العرش استوى، هذه كلها إذا ما عدنا ما نلجأ إليه لكشف الحجب عن أسرارها نبقى ضائعين. وأهل البيت سلام الله عليهم هم الملجأ إلى شنو؟ إلى تسليط الضوء على حقائق القرآن. لذلك الإمام الصادق يخلي إيده على صدره يقول نحن أهل الذكر، لما الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإمام يخلي إيده على صدره ويقول نحن أهل الذكر. فلذلك الله يقسم، يقسم ليكشف لنا عن بديع صنعه، عن حقائق صنعه. فمر يقول فلا أقسم، شوف، فلا أقسم بمواقع النجوم، ليش؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هي هاي الآية دليل تصير للإنسان أن يقتحم عالم الفضاء وهذا الجو المتخم بأسرار الله وبديع صنع الله. ومر يجي القرآن يقسم بالمشارق والمغارب، ومر يجي يقول والضحى والليل، شوف هذا والليل كل قسم عطف من هذا. في هذا السياق يأتي شنو الحديث عن هذه الآية والعصر، ما هو هذا العصر الذي يقسم الله تعالى به؟ بعضهم يرى بأن العصر هو اختلاف الوقتين في النهار، العرب تطلق على النهار عصرين، وهو أول النهار وآخر النهار. هذا رأي. رأي آخر ما نستفيده من أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أنه عصر دولة الإمام المهدي. هذا العصر الذي يرتقبه رسول الله، أهل البيت، وتقرأ أنت بالدعاء: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام. الدولة التي فيها الإسلام عزيز مرفوع الرأس، مو إسلام خنوع، ذولا عال على الإسلام، ذولا عار على الإسلام. مسلم يزعم أن مسلم وما عنده ذرة غير على أبناء جلدته، يعني الإنسان لا يعجب والله ويذهل. يذهب من يزعم أنه مسلم ويصافح أولمرت، هذا زعيم الصهاينة، وفي تلك اللحظة التي فيها يتصافحان، هذا يقصف ويقتل بالجملة. هذا عمل مسلم؟ هذا الإسلام ينفر منه؟ أين الغير على الدين؟ وهك يعني من ذلك اليوم إلى مؤتمر مدريد، إلى أوسلو، إلى بالنهاية هذا أناتونيبوليس، ما أدري شو اسمه، وهم على المائدة يأكلون وهو يقتل بهم وقواته تقصف بهم. هذه كلها عار على الإسلام، هذه كلها خزي على الإسلام. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. واقعا الله يرحم هذا الشاعر المصري شوقي، في ديوانه موجود يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، يعني يوجه شكوى إلى النبي، يقول له: محمد هل لهذا جئت؟ محمد هل لهذا جئت تسعى؟ الشكل. وبالتالي يقول: أإسلام وتحكمهم يهود؟ أإسلام وللأسف وتحكمهم يهود وآساد وتحكمهم ضباع. صنعت لهم طريق الحق مجدا، صنعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا نهجك السامي فضاعوا. يا أخي هذا حديث مشهور للنبي والكل سامعي، لما النبي قال: من اعتز بغير الله ذل. ذولا ياخذون الناصر بالقوة، ياخذون الناصر بالعتاد، في حين المقاييس والحوادث نقضت هذا المعنى تماما. القرآن يصيح إن يكن عشرون صابرون يغلبوا شكثر مائتين. يا ما ويا ما قاد النبي مواجهات من بدر وانتجى. شوف الفروقات كبيرة. وإلى تاريخك الحديث لكن تيجي تشوف ذولا مهزوزين يقول لك المن القاتل هذا سلاح وهذه قوة. مو هذه قوة، انت ضعفاء، انت عبد للكراسي، عبدة المناصب. وإلا هذا الفيل، شوف هذا الفيل، فيل فيل على ضخامته، ترى صارت أن يدخل ببعض الزقاق يتحير ما يقدر يطلع. هالفيل على ضخامته يجي طفل عمره 8 سنوات يخلص هذا الفيل على ضخامته. ماكو مقاييس للأحجام ولا للقوى ولا للجماعات. وحسبك ما تشاهد في لبنان هالمجموعة الصغيرة من الشباب الآن محيرين الغرب، هذا الغرب على سعته وعلى عنجهيته، يحوص يمين شمال لينزع سلاحهم، لا يقدر على ذلك. شنو؟ من اعتز بغير الله ذل. ذول الذي عافوا الله وراحوا يركضون ورا الطغاة جاي ياكلوها هزيمة بعد هزيمة وذل بعد ذل، وكل مؤتمر يرحوله يطلعون مفلسين يطلعون متخاذلين. لماذا؟ لأنهم أداروا ظهورهم لواقع الإسلام. ما عندنا إحنا مقياس القوة والثراء والكثرة. بالأمس شفت شاهدت وشاهد العالم كيف حوصرت الجمهورية الإسلامية ودفع بهذا الشقي الذي أخزاه الله 8 سنوات والعالم كل وقف وياه، كل العالم. يعني ما مرت حالة بالتاريخ الحديث إجماع القوى المتخاصمة، الاتحاد السوفيتي والغرب تصالحوا واتفقوا ودعم بالأموال بالسلاح بالسياسة، والذي ما عنده كان يشيل حجر ويقاطر، هذا الذي ما وصلت إيده. وبالتالي رد الله كيده إلى نحره ورد كيدهم إلى نحورهم. ومن المنتصر ومن المهزوم؟ الإنسان المؤمن هذا الذي يعتز بدينه، يعتز بمبادئه. ولذلك يتمنى أهل البيت الأئمة أن تكون للإسلام سلطته وعزته. اللهم إنا نرغب إليك في دولة. أيام صدام إذا الخطيب دعا بهذا الدعاء على المنبر خلاص بعد أهل ميدون بيوي، هذا الدعاء صرف، ودعاء موجود في الكتب. فبعض الروايات عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أن العصر هو عصر دولة الإمام صاحب العصر، سميه من أسماء الإمام صاحب العصر. الله يقسم والعصر إن الإنسان شنو لفي خسر. الإنسان ترى دائما معرض إلى الخسارة. ما معنى الخسارة؟ الخسارة أن أدخل بمقاولة سنة أشتغل تعبي وأموالي أطلع مديون، هذه خسارة. أشتغل بتجارة أطلع شنو فوق رأس المال أنا مديون، هذه خسارة. وخسارة أعظم منها الخسارة المعنوية. خسارة المعنوية أن 70 سنة أعبد الله لكن أعبد الله على دين مروان، 70-80 سنة يصلي ويصوم لكن على غير نهج أهل الحق. القرآن يقول وتواصل، شو بعد ما عملوا الصالحات. هذه خسارة ما بعدها من خسارة، أو خسارة معنوية بها الصورة. ذكرت قبل أيام هناك بعض العناصر إلها تاريخ الجهادي، شبت ابن ربعي عين وحدة راحت في حرب الجمل مع أمير أمير المؤمنين، وعين الثانية يوم صفين. شلون ملف رائع لكن داهمته الخسارة. وين؟ يوم طلب منه أن يفتي بجواز قتال الحسين فأفتى بوجوب ذلك. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ وهذه خسارة خلي لوعة في كبد الإنسان. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة الذي تحرق وجدان صاحبها؟ شوف ذول الذي دعموا الطغاة وبالتالي ارتد عليهم الطغاة. شوف النبي صلى الله عليه وآله شي يقول من أعان ظالما شنو سلطه الله عليه، لا تعين الظالم، لا تعين الظالم، ما يفيد. يرد عليه الظالم يقول له أكل. على أي حال، والعصر إن الإنسان لفي خسر. وطبعا هناك آيات في هذا الإطار، مثلا الآية 104 من سورة الكهف، قل هل ننبئكم شنو بالأخسر. كأنه أكو خاسر وأكو أخسر. شوف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. من ذولا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بناهم بأنهم جاي يعملون شيء حسن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. أي خسارة ما بعدها خسارة، حينما ندير ظهورنا للقرآن ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من هذا المعني؟ طبعا بعض المفسرين يقولون الإنسان الذي تعبر عنه السورة هو الوليد بن المغيرة، وبعض الروايات تقول الإنسان الذي تشير للآية هو أبو جهل. أبو جهل أو الوليد بن المغيرة شافوا يوم من الأيام يصافح رسول الله، قالوا له أنت تصافح محمد، باصطلاحهم هم الجاهلين، قالوا له أنت كيف تصافحه وأنت تحاربه؟ قال أما أني لا أعلم بأنه أصدق الناس وأخلصهم. شوف هذه الخسارة، أن يعرف حقيقة النبي لكن يحارب النبي. أبو جاهل هذا انقتل يوم بدر، يقول ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود يقول اجيت شفت لأبو جهل جريح، لكن بعد يعني وعي عنده، فجثمت على صدره، فكعنا ما يدري ان الهزيمة المن والناصر المن. قال لي منو انت؟ قلت له انا ابن مسعود. قال لي لقد ارتقيت مرتقيا صعبا يا رويعي الغنم. استهزأ بي وقال على كل صعب علي انت تشتم على صدري. ثم قال لي لمن الغلبة؟ من الذي انتصر؟ قلت له الغلب لله ولرسوله، والخزي لك ولقومك. قال عجيب، انت صادق اللهجة. اذا اقطع رأسي وضعه على رأس رمح طويل ليعلم قومي اني مت على دينهم ولم ادخل في الاسلام. شوف أي خسارة أعظم من هالخسارة، هالعناد المركب. إلا الذي، شوف إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا الاستثناء يجي. البشرية ما لم تكون بهذا الخط، الإيمان والصالحات وإلا خسارة في خسارة، كما قلنا، كما تشوف، شوف يوم بعد يوم إلى الوراء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا أذكر لك رأي لعبد الله بن عباس وهو خبير بالقرآن، يقول الآية تعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تعني الإمام عليا وسلمان المحمدي. وعملوا الصالحات. ومنو احنا يعني ايش نقول نقول الإمام علي عمل الصالح، هو كتلة الصالحات. الإمام أمير المؤمنين هو وجوده كله صالحات، وحبه على رأس الأعمال الصالحة. اللهم أمتنا على محبته، على محبة أمير المؤمنين وأهل بيته. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما قالت الآية وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق؟ ليش؟ لأن الحق والالتزام بالحق هذا يحتاج إلى صبر، إلى مثابرة، إلى استقامة. مو بناءك الحق سهل، والالتزام بالحق سهل. لا، شوف، كلمة الحق، كلمة الحق ما أثقلها. لا بأس أن أروي حادثة يعني هي بسيطة. شوف الحق مر، ما يعني استسيغ الطبع العام. وطبعا هذه منين أنقلها؟ أنقلها من كتاب، مو من كتبنا، كتاب اسمه ثمار القلوب للثعالبي. ثمار القلوب للثعالبي في صفحة 256 يقول: بعد واقعة الجمل دخلت مرأة اسمها أم أوفى العبدية. صغيلش أقول لك، هذا ينقل هو الثاني. يقول: دخلت أم أوفى العبدية على أم المؤمنين عائشة، استوها جاية من الجمل، من حرب الجمل، سلمت أهلا وسهلا كذا. قالت لها: يا أم المؤمنين، سألك سؤال، تفضلي. ما رأيك في أم قتلت ولدها؟ أم لزمت ابنها قتلته. قالت لها: في نار جهنم. ردت عليها أم أوفى، هاي سموها الصغرى، هذه الكبرى. قالت لها هي أم ابنها تقتل. قالت لها: بجهنم. نعم. قالت: فما رأيك في أم قتلت الآلاف من أولادها؟ مو أنت أم المؤمنين؟ هي قالت لها: وإذا بها صاحت: خذوا بعدوة الله. صارت عدوة الله. ما كلمة الحق ما تنجرع، كلمة الحق مر، وإلا يعني مسألة واضحة وطبيعية. مو أنت أم المؤمنين؟ إذا أم واحد ابنها خذوا بعدوة الله. هاي يرون أن هارون الرشيد قعد له واحد، ما ادري شنو الدرويش كذا، يقرا له بالصحاح، والرشيد يسمع وكذا. واحد داخل عنده حاجه وينتظر هذا شو وقت يخلص، واذا هذا يذكر روايه عن النبي صلى الله عليه واله أن النبي عيسى التقى ويا آدم وقال لآدم انت شويت لنا من اربابة، لو بال بالجنة اشتابك على هاي الشجرة تهليها من وراك، الله نزلك للارض وجينا لهاي الارض وابتلنا. هذا صاحب الحاجة ما يدري، قام قال له ايها المتحدث اوقف فضل، قال لبين ادم وعيسى اش كم سنة اش كم الف سنة، وين تلاقى وآدم ويا عيسى وعيسى يسأل آدم؟ صاح الرشيد خذوا بهذا الزنديق، أخذوا ضربوا إلى أن مات بمكانه. إلا مسألة التواصي بالحق الالتزام بالحق ليس أمرا سهلا، لذلك الآية تقول وتواصوا بالحق وتواصوا شنو بالصبر على ذلك الحق، الالتزام بالحق. صوت الحسين يدوي يوم عاشوراء، ألا ترون إلى الحق شنو لا يعمل به. ظهر النهار في وضح النهار الحق يسحق بالأقدام. سامعين انتو قارين سامعين لابد خطباء، يوم عيد الغدير صاح النبي وهو يرفع عليا، شنو من كنت مولاه غير لا خليها امشي اخر شيء اش قال النبي؟ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه بعد وادر الحق معه، مو ادر عليا مع الحق. احنا الحق نعرف من خلال علي بن ابي طالب، من خلال أهل البيت، وإلا أنت أيضا عطفكها يقول لك إحنا أهل الحق وإحنا المسلمين وإحنا وإحنا. لا، النبي صلى الله عليه وآله اللهم وال من والاه وأدر الحق معه حيثما دار. علي مع الحق والحق مع علي. لهذا أبو عبد الله الحسين يقول ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. هذه كلمة الحق، شوف المرة على أهل الباطل ما أمرها. لما يخطب الإمام السجاد بهيك أيام مجلس يزيد الضايق يزيد، والإمام شي يقول جاي يتكلم، لكن أراد يزيد أن يضرب الحق بالحق. شوف هذا الذي يستعمل كلمة الحق يريد من ذلك باطلا. شجل للمؤذن أذن، فلما وصل المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، صاح الإمام السجاد يا يزيد أنت تسمع هذا يشهد الشهادة الثانية، يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ هذا الذي الآن مؤذنك، هو مؤذن مالك. هو يقول يشهد محمد هذا جدي أم جدك، فإذا زعمت أنه جدك هذا زور، وإذا أقررت بأنه جدي فلم قتلت أولاد وسبيت نساءه من بلد إلى بلد؟ مؤذنك ياتب باسم النبي وفي مجلسك بنات النبي سبيات مربقات بتلك الصورة المؤلمة. تقول الروايات أن الحوراء زينب بالمجلس مالت يمينا وشمالا، شافت يزيد بيد السوق يلاعبه على شفتي أبي عبد الله، صاحت يا يزيد ارفع صوتك عن شفتي أخي الحسين، خويا حسين راسك حين شفت تلعب عصا يزيد على شفت ذاك الوقت وجه الفرس رفعت العقيل زينب راسها شافت الرؤوس على أطراف الرماح موزع في قصر يزيد رؤوس الأبطال من أهل البيت، صحيت بعد هيهات دهر بيكم يعود ورد أشيل راسي بيكم مردود أو ترد جفوف أبو فاضل لزنوب وتتلايم وتتلايم مردود جروحي لكما أهيهات أن يعود الزمان بقربكم. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. غدا إن شاء الله يعني الصبح صباحا مبكرا هناك حالة خسوف، أي الحالة الفلكية، ويكون يعني بدء الخسوف في الساعة 7:47 دقيقة فجرا قبل صلاة الصبح. يستمر الخسوف كلي، طبعا خسوف كلي يعني يستوجب القضاء لمن لا علم له، حتى إذا ما يدري وبعدين علم يجب عليه القضاء، خسوف الكلي. وهذا الخسوف قلت بأنه ينجلي تقريبا في الساعة 7 دقائق يعني، والخوف ينتهي انتهاء بالكامل بالساعة 8 صباحا، الساعة 8 لما يكون الصباح لا يعني يرى بالعين المجرد باعتبار صباح مبكر. لذلك بالنسبة إلى رأي الفقهاء ورأي بالخصوص السيد الإمام رضوان الله عليه، السيد القائد الله يديم ظله، بالحالة لمن يصلي صباحا صلاة الآيات لا يصليها بقصد الأداء ولا بقصد القضاء، بقصد إبراء الذمة، يعني الطريقة هي التي أكثر، لعله فقهاء عديدين أيضا يذهبون إلى هذا، فنصليها إن شاء الله ولا نغفل عن هذا الواجب. صلاة الآيات طبعا هي موجودة بالرسالة العملية، الرسائل العملية 5 ركوعات كل قيام، كل قيام ركعتان، كل ركعة ب5 ركوعات، الفاصلة قراءة الحمد وبالركوع قل هو الله أحد نقرأها، بعضهم يجزئها لكن الأفضل قراءة قل هو الله أحد بركوع، 5 ركوعات بكل قيام. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، شافي وعافي جميع المرضى أصحاب الحوائج، اللهم اقض حوائجهم، أيد وسدد علماءنا العاملين وانصرهم في مشارق الأرض ومغاربها، الماضين من علمائنا من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل، اللهم ارحمه بواسع رحمتك إلى روحه وأرواح أموات المؤسسين وأموات المستمعين وأمواتنا، ثواب الفاتحة مع الصلاة.